بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: كل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، أي يا أيها الإنسان.
هذا دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته، لأن الله عز وجل قال: قل، أي قل يا محمد. وكل قل في القرآن دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يكن نبيا صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل له قل. فدل هذا على أن النبي مرسل من ربه سبحانه وتعالى بهذه الرسالة إلى الناس. وكل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للأمة، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن جميع أنواع الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي خطاب للأمة كلها، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. فالنبي كسائر الأمة في الأحكام، إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام، مثل قول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا حكم خاص بك وليس للمؤمنين. ومثل إباحة الجمع بين أكثر من 4 نسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل في الخطاب للنبي هو خطاب للأمة، ولهذا الله عز وجل قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. النبي يواجه بالخطاب لكن ليس خاصا به، بدليل الالتفات من الإفراد إلى الجمع: يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل إذا طلقت، قال إذا طلقتم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو وجب الخطاب إلا أن الخطاب عام. بل وضع العلماء علماء الأصول قاعدة، وهي أن كل خطاب من الشارع لواحد من الأمة أو في جزئية قضية جزئية الأصل فيها عدم اختصاصها بالواحد إلا إذا دل الدليل. كل خطاب لواحد أو في قضية جزئية فإن الأصل في ذلك العموم، إلا أن يدل دليل على اختصاص هذا الواحد، لأن الأصل هو العمل بالأحكام وأنها عامة في الأمة كلها، إلا إذا دل دليل على الاختصاص. نعم.
يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، أي يا أيها الإنسان كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار.
نعم.
كما جاء في الحديث: ما قل وكثر خير مما كثر وألهى.
فالقليل النافع هذا الطيب، والكثير الحرام هذا الضار. قال تعالى: لا يستوي الخبيث الكثير الحرام الضار والطيب، أي ولو قل من الحلال النافع ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني ولو كان الخبيث كثرة. فالمراد بذلك الحلال والحرام. المراد بذلك الحلال والحرام، الكسب الحلال والكسب الحرام. لا شك أن الكسب الحرام فتنة، فتنة كسب حرام فتنة. إذا كان عند إنسان ملايين ممليانة وكذا، هذه لا شك أنها فتنة، لكنها حرام. يسأل إنسانه فيها سؤالان، السؤال الأول من أين اكتسبت، السؤال الثاني فيما أنفقت. فالذي يأخذ من حرام وينفق في حرام فهذا عذابه شديد، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. هل يستوي كثرة خبيث وكثرة حرام مع حلال ولو قل؟ لا يستوي أبدا. حلال طيب كسبه عبادة وإنفاقه عبادة وتربية على الأولاد على طعمة الحلال، هذا يستوي ولو كان رغيفا مع كسب حرام ولو كان أشهى ما يكون؟ أبدا لا يستوي هذا مع ذاك. ولهذا إذا جاءك الشيطان يزهدك في الكسب المحرم ولو كان قليلا ويقول عليك بالكثرة، مستقبل الأولاد، ما أدري إيه إلى غير ذلك، إياك أن تطيع. فإن الكسب الحرام ممحقة للبركة، وليس باللازم أن تكون البركة في الكثرة، تمحق البركة في الكثرة. فقد يكون عند الإنسان كثرة، عنده ملايين مملينة، لكن لا بركة فيها، أي لا انتفاع فيها. ثم حتى ولو كثر فإن هذا من العقوبة ومن الاستدراج. ولهذا لا يستوي الخبيث ولا الطيب في كل شيء، لا يستوي الخبيث والطيب في الكسب الحلال والكسب الحرام، لا يستوي الخبيث والطيب في الأقوال. فالقول الطيب القائم على التوحيد والقائم على العقيدة الصافية والقائم على مرضاة الله لا يستوي، والقول الذي ضد ذلك لا يستوي. الأعيان الخبيثة والأعيان الطيبة، فلا يستوي إبليس مع الملائكة، لا يستوي الصاحب الصالح الذي كحامل المسك والصاحب وجليس السوء كنافخ الكير، لا يستويان. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل الخبيث والطيب فيها أقوال، الأول الحلال والحرام، لا يستوي كسب حلال مع كسب حرام، قال ابن عباس والحسن. الثاني المؤمن والكافر، فالمؤمن طيب والكافر خبيث، قاله السدي. والثالث المطيع والعاصي، لا يستوي المطيع مع العاصي لا شك. الرابع الرديء والجيد، ذكرهما الماوردي. ومعنى الإعجاب ها هنا السرور بما يتعجبون، فلا يستوي أي خبيث مع أي طيب. نعم.
وقال أبو في معجمه حدثنا أحمد بن زهير وساق بسنده عن أبي أمامة أنه أخبره عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه.
نعم المعنى صحيح، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، لكن الحديث قال في الحاشية ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. نعم.
فاتقوا الله يا أولي الألباب.
فدل هذا على أن هذه قاعدة عامة يا إخواني، قاعدة عامة، لا يستوي الخبيث ولا الطيب، لا يستوي صاحب السنة مع صاحب البدعة، لا يستوي صاحب السنة مع صاحب البدعة، لا يستوي صاحب الحق مع صاحب الباطل، لا يستوي شيخ السنة مع شيخ البدعة، لا يستوي خبيث وطيب. هذه قاعدة عامة، هذه القاعدة قاعدة عامة لا يستثنى منها شيء، هذه قاعدة لا يستثنى منها شيء. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يبقى هذه اعتمدها في حياتك. إن جاءك كسب حلال وكسب حرام والحرام كثير والحلال قليل، لا تقول هذا أو ذاك، لا تعقد مقارنة بين كسب حلال قليل وكسب حرام كثير. لا يستوي الولد الصالح مع غيره، لا تستوي الزوجة المستقيمة مع غيرها من الزوجة الفاسدة. كل هذا أمر إخواني عمموه، سواء كان من الأقوال أو من الأعمال أو من الأعيان، لا يستوي خبيث وطيب أبدا. الله ما سبحانه وتعالى، الله عز وجل ما سوى بينهما. ولهذا هذا ضمن القاعدة الموجودة في القرآن، أن القرآن أن الله عز وجل لا يسوي إلا بين متماثلين، إنما بين مختلفين الله ما يسوي بين مختلفين أبدا. وفي هذا الرد على من يقول بأن الإسلام دين المساواة، يقول الإسلام دين المساواة، ليس الإطلاق هذا بصحيح. الإسلام دين العدل وليس دين المساواة. دين العدل أي أنه يضع الشيء في نصابه، فيسوي بين من يجوز ويصح التسوية بينها، ولا يسوي بين من فرقت الشريعة فيه. قل لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الله ما يسوي بين المسلمين وبين المجرمين. وقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. فالإسلام دين عدل ليس دين مساواة بإطلاق. يقال دين مساواة يعني يسوي بين الكافر والمؤمن مثلا؟ هذا لا. يسوي بين الصالح والطالح؟ هذا لا. النبي قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال الله سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ما قال انكحوا أحد، إنما الصالحين منكم. فالصالح ما يستوي مع غيره أبدا أبدا. ولهذا التسوية المطلقة هذه على خلاف الشريعة، فالشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين وبين مختلفين. هذه قاعدة عظيمة. نعم.
فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به، لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة.
نعم. فاتقوا الله يا أولي الألباب، هذا خطاب لأولي الألباب، لأنه لا يدرك هذا ولا يوقن به ولا يسير على تأمل هذه الفوائد القرآنية ولهدي الذي أنزله رب البرية سبحانه إلا أولي الألباب. وفي هذا أيضا بيان أن الإسلام ماذا؟ أن الإسلام لا يعارض العقل الصريح. هذه كلها قواعد إخوان ومفاهيم. يعني من قوله تعالى: قل يستوي الخبيث والطيب، فيه نفي أن الإسلام دين مساواة بإطلاق، وإنما هو دين عدل. عدل وفيه مساواة، فيه مساواة، لكن نقول بإطلاق. ما تقول الإسلام دين مساواة بإطلاق أي أنه يسوي بين أي شيئين، لا، دين عدل، فيسوي بين المتماثلين ويفرق بين المتناقضين. قاعدة ثانية: فاتقوا الله يا أولي الألباب، إشارة إلى أن الإسلام لا يعارض التأمل العقلي ولا يعارض العقل الصريح، لكن يعارض تحكيم العقل في النقل. يعارض الإسلام تحكيم العقل في النقل. أما تأمل العقل للنقل وتدبر العقل للنقل وفهم العقل للنقل، فهذا شأن أولي الألباب. يبقى في فرق بين دور العقل المتأمل، دور العقل المتدبر، وبين دور العقل المعترض. الإسلام لا يريد عقلا معترضا يقول النص هذا ما يعجبني، لأن عقلي يخالفه، عقلي يخالفه، حتى لو كان الحديث في البخاري، حتى ولو كان الحديث في صحيح مسلم، ما علي أنا. شرط قبول الحديث، أول شرط، أنت عندكم ما رواه العدل الضابط عن مثله؟ لا، أنا ما جوزه العقل الضابط. اللي يقول العقل أنا أعتقده، اللي عقلي ما يعتقده أرده. إذا صار عقلك ماذا؟ إلهك. الله عز وجل يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. الواجب على الإنسان إذا وصله النص وظهر له النص أن يقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما سمعنا واعترضنا، إنما سمعنا والكلام ما يدخل عقلي. يبقى إذن ما دور العقل في الشريعة يا أخوان؟ دور العقل عظيم عندنا، دور العقل عظيم، لكن عظيم إن كان عبدا، عظيم إن كان منقادا، عظيم إن كان متأملا، ولهذا الله يقول لقومي يتفكرون، لقومي يعقلون، لأولي الألباب، للعالمين، لأولي النهى. هذا هو العقل المحمود، وإلا لا تعارض عندنا بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح. كلاهما نأخذ الدين منهما، عقل صريح ونقل صحيح، لكن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح. العقل الصريح موافق للنقل الصحيح. اليوم في هجمة شرسة على الإسلام من قبل العقلانيين، وهم والله المخبولون وليس العقلانيون، المخبولون الذين جعلوا عقولهم حكما على الوحي الذي أنزله رب العالمين. وهل أحد يتصور المصالح والمفاسد كما تصورها شرعنا الحنيف؟ مستحيل مستحيل. ولهذا الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. إذا الشارع نهى عن هذا اعلم أن الشر كله فيه، وإذا الشارع أمر بهذا اعلم أن الخير كله فيه. واحد يقول لك أنا عطت العقل، يعني أنقضه خلاص عطت عقلي؟ أنت ما تعقدت عقلك، من الذي قال عطت عقلك؟ لكن عقلك عبدا، اجعل عقلك متأملا متدبرا. لكن اليوم هتقول لماذا المرأة تأخذ نصف الرجل وتعارض بعقلك؟ أنا ما أعتقد هذا. المرأة هذا أيام زمان كانت ممكن تأخذ نصف الرجل، إنما المرأة الآن، المرأة المتحضرة، المرأة المتمدينة، المرأة الرئيسة، المرأة الوزيرة، المرأة ما أدري إيه، المرأة إيه، المرأة إيه، المرأة إيه. فليس يناسب العصر هذا أن تقول أن كل المرأة نصف الرجل. هل هذا معقول؟ الكلام هذا معقول؟ هذا كلام رب العالمين؟ هذا ليس قرار من القرارات المرأة نصف الرجل، وليس قانونا وضعيا من القوانين، هذه شريعة رب العالمين. ولو تأملت وتدبرت الحكمة التي في هذا لعجزت عن إحصائها. ينبغي أن تقول سمعنا وطعنا. ثم عندنا المرأة، من الذي قال لك المرأة نصف الرجل بإطلاق؟ المرأة نصف الرجل في حال، لكن ليس في كل حال. يوصيكم الله في أولادكم، في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مات رجل عن ولد وبنت، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. المرأة نصف هنا، المرأة هنا نصف، لكن أحيانا المرأة تأخذ الرجل ما يأخذ، أحيانا المرأة تأخذ الرجل ما يأخذ. مات عن بنت وزوجة وأم وأب وعم، التركة لمن؟ البنت لها النصف لانفراده، والأم لكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث. إذا المسألة من كم؟ من ست. البنت لها ثلاثة من ست، والأب له واحد، والأم لها واحد، يبقى المسألة كم؟ خمس. بقي كم؟ واحد. من الذي يأخذه؟ أولى رجل ذكر العصب اللي هو الأب، فالأب يحجب العم، يبقى حجب رجل وورثة امرأة. وقد تأخذ المرأة أكثر من الرجل، نفس المسألة، احذف الأب وضع العم، يبقى بنت وأم وعم. البنت تأخذ النصف، والأم تأخذ السدس، والباقي العم. المسألة من ستة، البنت لها ثلاث والأم لها واحد، يبقى المجموع كام؟ أربعة، والباقي للعم اللي هو كم؟ اثنان. يبقى البنت أخذ ثلاثة، ثلاثة البنت أخذ ثلاثة، والرجل أخذ اثنين. وقد يستوي. الآن في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما ماذا؟ السدس. فإن كانوا شركاء، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني لو ترك عشرة من إخوة أم، عشرة، خمسة ذكور وخمسة إناث، هل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، للذكر مثل الأنثى، كله بيشترك. يبقى المسألة من كام؟ إذا ترك خمسة وخمسة عشرة، يبقى المسألة من كام؟ من عشرة لكل واحد واحد، مسألة من عشرة. يبقى ما ليس في كل الأحوال المرأة تأخذ نصف الإيه، أو الأنثى تأخذ نصف الرجل. طارة تأخذ أكثر، طارة تأخذ أقل، طارة تأخذ التساوي، طارة تأخذ ولا يأخذ الرجل. لكن المغرض يبرز حالة واحدة، ما هي؟ المرأة نصف الرجل، المرأة نصف الرجل. ثم تعال إلى الحالي الذي تأخذ فيه المرأة نصف الرجل، نصف خالص ولا نصف في الشركة، في الشركة كلهم، يعني ما كن شريكك أنا الآن، الربح بيننا أنت التلتين وأنا التلت خلاص، لكن أنا معليش مصاريف، خد بقى أنت التلتين بتوعك وسدد فواتير الكهرباء، سدد فواتير المية، سدد الإيجارات، سدد كذا. تقول لا يا عم لا، خد أنت التلت، خد أنت التلتين وأنا أخد التلت. فما يكون نصف خالص للمرأة، نصف راجل، نصف تحطه في جيبها بس. طب النفقة على مين؟ عليك أنت، سدد منك كل شيء، عليك كل شيء، عليك أنت كل شيء عليك. يبقى نصف خالص ولا ضعفه في مشاركة قد تذهب بالكل. يبقى انتبه، يبقى للذكر نصف حظ الأنثيين صحيح، بس نصف خالص، لأن البنت هذه المرأة إما تكون بنتا فنفقتها من أين؟ من الأب، أو تكون زوجة فنفقتها منين؟ يعني البنت ما تنفق إما عند أب وإما عند وإما عند زوج، إما عند أب وإما عند زوج. فالعقل هذا دوره ما هو يا أخوان؟ دوره أن يمتثل، دوره أن يتأمل، دوره أن ينقاد. ولهذا أصح الناس عقولا أعظم الناس امتثالا. من هنا أصح عقل في هذه الأمة عقل مين؟ أصح عقل بعد النبي في هذه الأمة وعقل الصديق، أصح عقل. تخيل إخواني، شوفوا العقل سبحان الله الصريح، حينما يأتيه الناس ويقول تعالى محمد زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة، ها هذا الذي تتبعه، ماذا قال أبو بكر؟ قال أنتم كذابين، أنتم كذبون، النبي ما يقول هذا أبدا أبدا، ما قال هذا. طيب أشوف الأول، أنا ما أصدقكم، أشوف الأول النبي، أشوف الأول، ما قال هذا، إنما حطم آمالهم أن يأتوا له بشيء بعد ذلك. قال لئن قال ذلك فلقد صدق، يعني النبي قال كده، إذا كان قد قال ذلك فلقد صدق. وبعدين أنتم تستطيلون مسافة من هنا البيت المقدس، نصدقه في خبر السماء، يأتي الوحي من السماء ولا نصدقه لذهب إلى بيت المقدس وعاد، لئن قال ذلك فلقد صدق. هو نفس الصديق يوم الحديبية لما منع المشركون النبي وأصحابه، وجاء عمر يا رسول الله أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا على الحق مع الباطل؟ على ما نقبل الدنيا في ديننا؟ ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ لما جاء إلى أبي بكر ماذا قال؟ إنه لرسول الله وإن الله لناصره، إلزم غرزه، إلزم غرزه، اللي بفعله النبي افعله، لأنه لا يفعله إلا عن وحي، ولو فعله اجتهادا والوحي ما أقره ينزل وحي بماذا؟ بمعاتبته صلى الله عليه وسلم أو تصحيح الأمر. هذا هو العقل الصريح، العقل الصريح، لأن قال ذلك فلقد صدق. فلا يستوي هذا ولا ذاك. فاتقوا الله يا أولي الألباب، فيه أن الشارع يقدر العقل، لكن العقل ماذا؟ المقدر. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، أول نقطة حصل بسببها وجود التفرق في الأمة، وستفترق متى؟ على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أول نقطة حددت هذا المسار وبها حصل التفرق، مصدر الاستدلال، من أين أخذ ديني؟ أخذ ديني منين؟ من آبائي، إن وجدنا آباءنا على أمة. قال تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم علي آباءكم، ما يصلح. أولو كان آباؤه لا يعلمون شيء ولا يهتدون، ما يبقى ما يصلح، تأخذ من آباء ما يصلح. أول نقطة فارقة مصدر الاستدلال، كتاب سنة فهم سلف الأم، هذا المصدر الصحيح، كتاب سنة فهم مصدر الأم. يبقى عندي كتاب فهم سلف الأم، عندي كتاب، عندي سنة، عندي إجماع، عندي قياس معتبر، هذه مصادر الاستدلال عندنا. لكن تذهب إلى الأشاعرة، تذهب إلى صوفية، تذهب إلى معتزلة، تذهب إلى كذا، إنما هو ماذا؟ العقل، لابد كل شيء يمر على العقل. تقول الله مستوى على العرش، يقولون والله في القرآن هكذا الرحمن على العرش استوى استواني يليق بالجلال، ولكن لا ما يليق هذا، لأن لو قلنا الله مستوى على العرش يعني معناه العرش الله محدود وأن العرش يقله، ولولا العرش لما استوى وكان محتاجا إليه، وهذا يقتدي وهذا يقتدي وهذا شأن الأجسام. إذا ننفي العقل، لا بد للعقل أن يعطي تصريحا لهذه الصفة، وعليه بيرد هذه الصفة. ينزل ربنا ما يليق، إنما تنزل رحمته. يستوي يعني يستولي، يحب يعني إرادة الثواب، يغضب يعني إرادة انتقام، يعني ما في غضب ولا حب ولا إن ربك غاضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، كل هذا ملغى في القرآن عند الأشاعرة والمتردية والكلابية والمعتزلة وسائر طوائف التعطيل. ليه؟ العقل لا يقبل هذا، لكن احنا عندنا العقل يقبل هذا. كيف يعني الله ينزل كيف وكذا؟ نقول كيف هذه عندك، دعها باليمن، كيف هذه بين المتماثلات، بين من له نظائر، بين من، فتلحق المثيل بالمثيل. إنما رب العالمين ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى لا تسأل بكيف. ولهذا الإمام مالك قال لما سأله رجع عن السواء فقال يا هذا الاستواء غير معقول مجهول، والكيف يعني في اللغة والمعنى، والكيف غير معقول لأنه لا يمكن أن أعقل كيفا، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. نعم.
ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وقال البخاري وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال،
هذا الحديث أيضا ضعفه الألباني رحمه الله وإن كان مشهورا، لا يبلغني أحد عن أحد شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، وأنا سليم الصدر. هذا حديث مشهور لكنه ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود كما في الحاشية. نعم.
وقال البخاري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، فقال رجل من أبي؟ قال فلان، فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء. قال رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة، وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع، ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة بن الحجاج به. وقال ابن جرير وساق بسنده عن قتادة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية. قال فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أجحفوه بالمسألة. سألوه حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه فقال
فيدعى إلى غير أبيه
فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. قال ثم قام عمر أو قال فأنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، عائذا بالله أو قال أعوذ بالله من شر الفتن. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال: أخرجاه من طريق سعيد، ورواه معمر عن الزهري عن أنس بنحوه ذلك أو قريبا منه. قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد فارقت قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وقال ابن جرير أيضا وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ قال: في النار. فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك، والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه، ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الآية. إسناده جيد. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف، منهم أسباط عن السدي أنه قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال: غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقام خطيبا فقال: سألوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة، وكان يطعن فيه، فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: أبوك فلان. فدعاه لأبيه، فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجله وقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما، فاعف عنا عفى الله عنك. فلم يزل به حتى رضي، فيومئذ قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال البخاري وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها، تفرد به البخاري. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. فقالوا: أفي كل عام؟ فسكت. قال: ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق منصور بن وردان به، وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك عليا. وقال ابن جرير وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا، فقال: من السائل؟ فقال: فلان. فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم ما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى ختم الآية. ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: فقام محصن الأسدي، وفي رواية من هذه الطريق عكاشة بن محصن وهو أشبه، وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف. وقال ابن جرير أيضا: حدثني زكريا بن يحيى ابن أبانا المصري قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن أبي الغمر قال: حدثنا ابن مطيع. وساق بسنده عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلية يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال كتب عليكم الحج، فقام رجل من الأعراب فقال أفي كل عام؟ قال فغلق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكت واستغضب ومكث طويلا ثم تكلم فقال من السائل؟ فقال الأعرابي أنا ذا. فقال ويحك ماذا يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لا كفرتم. ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم فيه. قال فأنزل الله عند ذاك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. في إسناده ضعف، وظاهر الآية
يعني هذه الرواية التي ذكرها هنا فيها ضعف لكن حديثه صحيح. نعم.
قال الحافظ
يعني أصله لما سئل في كل عام هذا صحيح. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا حجاج وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الحديث. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل، قال أبو داود عن الوليد، وقال الترمذي عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هاشم به، ثم قال الترمذي غريب من هذا الوجه. وقوله تعالى
هذه كلها الحديث تدل على قاعدة عظيمة جديدة أيضا في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فيها النهي عن التكلف. سبحان الله يا إخواني، القرآن فيه أنواع من الهداية عظيمة. هذه قاعدة عظيمة، النهي عن التكلف، لا تتكلف ما لا علم لك به، ولا تسأل عن أشياء لا ترتب عليه عمل، بل قد يكون فيها أذى إن فتح الباب عليك ونزل القرآن بها، خصوصا في زمان الوحي. ففيه نهي عن التكلف، وأن الإنسان ما يسأل إلا عن الشيء الذي يترتب عليه عمل والشيء الذي ينتفع به. أن تقول من أبي؟ في الجاهلية يسأل عن أنساب. طيب ماذا لو قيل لك أبوك فلان وليس الذي تنتسب إليه الآن، ماذا ستقول؟ فهذه الحديث التي تنوعت وذكرت في الآية تدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يتكلف. هذا الرجل الذي قال يا رسول الله أفي كل عام، لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. النبي قال إن الله فرض عليكم الحج فحج، لو كان كل عام لقال فرض عليكم الحج كل عام، إنما قال فرض عليكم الحج فحج. إذن هذا يقتضي أنه مرة واحد. فقال فكل عام يا رسول الله؟ قال لو حتى قال ثلاثا، النبي يسكت ورجل يعيد ثلاثا رجل يقولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فلهذا لا يتكلف الإنسان. ففيه نهي عن التكلف، وأن الإنسان لا يسأل عن أشياء ما ترتب عليها معنى. الآن نحن نقرأ قصة آدم وحواء في القرآن، وما جرى بين آدم وبين إبليس وكذا من أكل الشجرة، وفيها فوائد وعبر وعظات كثيرة جدا. إنسان يخاف على نفسه، هذا آدم عليه السلام مع كون نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو أبونا وكذا، ومع ذلك لما ارتكب معصية واحدة وهي مخالفة أمر الله عز وجل في الأكل من الشجرة أخرج من الجنة، ففيه خطر المعاصي وأثر المعاصي. بدلا من أن تقف عند هذه المعاني تقف عند شيء واحد في القصة، ما هي الشجرة التي أكل آدم منها؟ ناجلس بقى، هي القمح، هي ما أدري إيه، هي إيه، طيب هي قمح، هي أرز، هي ذرة، هي أي شيء. يعني هذا يترتب عليه شيء في القصة، ما يترتب عليه عمل، ما نوع شر. يعني لو كانت من قمح مثلا هنحرم أكل القمح مثلا؟ يعني لو كانت من قمح ماذا نصنع؟ هنحرمها يعني نتشائم؟ هذا كله ما يجوز، لا التشاؤم ولا تحريم شيء. لكن قف عند القصة، قف عند عبرتها، قف عند العظة، قف عند المستفاد منها. قصة أصحاب الكهف، قصة التضحية بالدين والولاء والبراء، فتية آمنوا بربهم وتركوا مألوف أقوامهم وتركوا المال وتركوا الغنى وتركوا كل شيء وهاجروا إلى الله، قصة الفرار بالدين، قصة التميز، قصة الصراع بين الحق والباطل، قصة الهجرة إلى الله حتى يؤويك الله سبحانه وتعالى. أخرج من مألوفك، أخرج من عادات أبائك وأجدادك، أخرج من عقلك الذي يعطلك عن الامتثال، أخرج من كل هذا وقل سمعنا وأطعنا. قصة عظيمة، قصة عظيمة لهذا سبحان الله. لعل السر إخواني من أن نقرأ كل جمعة سورة الكهف وما ورد يعني من أثار موقوفة وأحاديث يشد بعضها بعضا يثبت أن هذا هذه سنة يقرأها الإنسان كل جمعة. هذه القصة، هذه الصورة ليس تكرار كل جمعة بلا فائدة، لأن الحقيقة هذه الصورة تضمنت قصصا، هذا القصص يعود إليه جميع القصص، قصة من ترك مألوف قومه فرارا بدينه، قصة من أنعم عليه فلم يرد النعمة إلى الله صاحب الجنتين، قصة موسى والخضر، قصة الطلب، قصة العلم، قصة التعامل مع أهل العلم، قصة تفويض العلم إلى عالمه، قصة ذي القرنين، قصة الملك الذي آتاه الله عز وجل من أسباب التمكين ما أتاه ومع ذلك لم ينس حق ربه سبحانه وتعالى وإنما أطاع بذلك ربه عز وجل، قصة يأجوج ومأجوج، هذه قصص تذكرها والوقوف عند فوائدها كل جمعة مما يحيي القلب ومما يذكر بالمنهج ومما يصور لك حقيقة هذا الدين. فمع قصة أصحاب الكهف في مطلع سورة الكهف تقف عند حد هذا الدين وأصل هذا الدين والصراع الذي هو بين الحق والباطل. قصتك يا أخي، قصتك مع قومك، قصتك مع الجماعات المنحرفة، قصتك مع أهل الضلال، قصتك مع نفسك وما تهوى، هذه القصة العظيمة. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، هذه القصة العظيمة، هذه الصورة العظيمة المباركة. ففيها النهي عن التكلف وأن الإنسان لا يسأل عما لا فائدة فيه. الناس تترك كل هذه القصة وتقف عند لون الكلب، وما لون كلب أصحاب الكهف؟ طيب أصفر، أحمر، أبيض، تفرق معك؟ يعني هل هذا في فرق؟ لو كان في لون الكلب فائدة لذكر الله في كتابه، لو كان في تعييني الشجرة من أي نوع كان فائدة لذكر الله في كتابه، الذي أراد الله أن تستفيد منه ذكره وما سكت عنه فلا تسأل ولا تبحث. هذه قاعدة عظيمة جدا نهي عن التكلف. يعني شوف، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدل لكم تسؤكم وأن تسألوا عنها، من أول قل يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة خبيثي فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدل لكم تسؤكم وأن تسألوا عنها حين نزل القرآن أن تبدل لكم. هذه تضمنت كم قاعدة؟ القاعدة الأولى يا أخوان، ها القاعدة الأولى استفدناها، لا يستوي الخبيث والطيب، أي خبيث مع أي طيب ما يستويان، لا تقارن بين خبيث وطيب، لا تقارن، كسب حلال كسب حرام، مطيع عاصي، ستتزوج امرأة يبقى صالحة، ستتزوج رجل يبقى صالحا، صالح فقير أو طالح عند مال قارون، تختار مين؟ ما في مقارنة مباشرة. طب تستخير، ايه رأيكم يا اخواني لو استخارت تقدم لها فاجر قارون وصالح عند قوت يوم وليلته، تستخير ولا ما تستخير؟ لا تستخير. لماذا لا تستخير؟ أه؟ لأن الاستخارة فيما يخفى عليك أمره، إنما فيما ظهر أمره ما في استخارة، هذه ما تستخير في هذا الباب، لأنها سترد هذا من. لكن تستخير بين رجل صالح ورجل صالح، نعم تستخير في هذا، ما تدري فين الخير هيكون لها مع هذا أو مع ذاك، يبقى لا يستوي الخبيث والطيب. هذه القاعدة الأولى، قاعدة أولى، شيخ سنة وشيخ بدعة، ولو شيخ البدعة عنده كثرة مسائل ما يستويان، كتاب سنة وكتاب بدعة ما يستويان، أهل سنة في جهة وثنتان وسبعون طائفة على البدع في جهة أخرى ما يستوون، ما يستوي حق مع باطل، مستحيل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. ولهذا نجمع بين حق والباطل، نبقى كلنا إخوة متحابين، مش مشكلة أخي هذا صوفي هذا أشعاري هذا معتزلي هذا سلفي هذا كذا، كله على بعضه ويبقى مع بعضه، والقلوب تتقارب وما أدري إيه، وإحنا العدو من ورائنا واليهود والنصارى وما أدري كذا كذا كذا. أبدا أبدا. إيه رأيك؟ هل زوجتك مثلا تجعلها مشاعا كل أسبوع، تجعلها يوما لمن لا يقدر الزواج على الزواج، هل هذا يقبل؟ يعني معليش هذه صورة مستهجنة، لكن أنا أقول يعني هكذا. فرج المرأة لزوجها، استحللتم فرجهن بكلمة الله، ما يصح ما يجوز لإنسان أن يطأ فرجا إلا بشرع. ولهذا الأصل في الأبضاع إيه؟ الإباحة إلا إذا دل دليل على المنع، ولا الأصل في الأبضاع التحريم إلا إذا دل دليل على الجواز؟ التحريم إلا إذا دل دليل على الجواز. يبقى الأصل في الأبضاع في الفروج المنع، وليس الأصل في الفروج الإباحة. ما كل شيء نقول الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة فين؟ فيما هو من المباحات، فيما هو في المسكوت عنه، هذا الأصل فيه الإباحة. لكن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في الأبضاع التحريم. يبقى ما كل شيء يكون فيه الأصل الإباحة، ما كل شيء. فالفرج ما يقبل شريك، رجل طلق امرأة وهي في العدة تزوجها آخر، تصح؟ ما يصح، لابد تخرج من العدة أول، لازم تخرج من العدة أول، أمور ضوابط لابد أن تراعى. المنهج ما يقبل شريكا، ما يصح تقول أجلس اللي بيقول مدد يا بدوي مع اللي بيقول مدد يا رب البدوي، ما يستويان أبدا. واحد يدعو دعوة شركية، واحد يدعو دعوة صوفية، وتقول اجلسوا مع بعض، أصل اليهود من ورائنا، هو اليهود أشد من هؤلاء. تبي اليهود تباح ذبائحهم، اليهود تنكح نساؤهم، لكن المرتد الذي يقول مدد يا بدوي ومدد يا حسين وينذر ويذبح ويجعل له شريكا، هذا لا توكل ذبيحته، هذا ليس بمسلم، هذا مرتد. فكيف يستوي خبيث مع طيب؟ هل تجعل في أصدقاء أولادك تاجر مخدرات اختيارا كده؟ يا ابني مشي مع ما تخصمش حد يا ابني، ده تاجر مخدرات وده فتح بالدعارة وده بيعمل، مش مشكلة يا حبيبي، انتوا مع بعض كده وحبوا بعض، وليه احنا مسلمين ولابد يبقى في صفاء قلبي؟ هل ده في احد يفعل هذا؟ قال أم الله، انت جاي بس عند مسألة المناهج تقول بالتوحد، ولما نيجي لك بقى ابنك تقول لا، ولا يمشي من الشارع اصلا. شوف يا ابني ما تنزلش الشارع، فيه اولاد غير جيدين تحت، اوعى تنزل، اوعى ما تشتريش من البقالة دي، الراجل ده مش كويس، اشتري من البقالة دي، ما تروحش عند المدرس ده، روح عند المدرس ده. قال عجيب، تختار مدرس ولدك، تختار صاحب ولدك، ما تقبل شريك أبدا في هذا، حتى إذا جاء الدين وجاء منهج الحق والباطل كله على بعضه. إحنا إخوة يا أخي، ليه نفترق يا أخي؟ أنتوا دعاة إلى الله، عيب كده تبقوا دعاة إلى الله وتختلفوا، عيب كده، صح والله عيب. قول للي خالف، عيب للي خالف يخالف الحق، عيب أن تخالف حقا موجودا في القرآن والسنة، لكن عيب علي أن أهجره، عيب علي أن أؤكله وأن أشاربه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا. وقد نزل عليكم في كتابه إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. يعني مش إخوهم مع بعض. مدد يا بدوي، مدد يا حسين، الله ليس في السماء، أو الله مثل الإنسان، وجهك وجهنا، اجلس معهم على طاولة واحدة مع فضيلة الشيخ الصوفي صاحب مدد يا بدوي فليتفضل، مع فضيلة الشيخ الأشعري منكر علو الله فليتفضل. يصلح هذا؟ يصلح هذا؟ ما يصلح. لابد الإنسان أن يغار على الحق أكثر من غيرته على عرض. الدين واحد، ولهذا النبي قال كلهم في النار إلا واحد، ولهذا النبي قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، كلها اعتزلها كلها ولو أن تعض على أصل شر، ولو أنت لوحدك. يبقى هنا مسألة بقى نحن نجمع ونألف. التجميع جيد والتأليف جيد وإحنا أمة واحدة، بس بشرط. الله الله قال ولا تتفرقوا هكذا، ولا قال قبلها واعتصموا بحبل الله؟ يبقى اعتصموا بحبل يا جماعة ولا تفرقوا. يبقى الأمر بالاعتصاب بحبل الله قبل النهي عن تفرق، مش النهي عن التفرق ولولا المعتصم بحبل الله. يبقى لو تعالى يا صوفي انت بتقول مدد يا بدوي، ليه انت بتطلب المدد من البدوي؟ البدوي فين؟ يسمعك؟ لو اعتقدت ان البدوي يسمعك كفرت، لان الذي يسمع السر واخفى من هذا هو الله. البدوي ميت، كيف يسمعك هذا البدوي؟ كيف يسمعك؟ طب ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يسمعون دعاءكم. طب ولو سمعوا ما استجابوا، ألهم أرجل يمشون بها؟ لا. أم لهم أيدي يبطشون بها؟ لا. أم لهم أعين يبصرون بها؟ لا. أم لهم آذان يسمعون بها؟ لا. قل ادعوا شركاءكم ثم اكيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب. اترك البدوي هذا وقل يا رب البدوي، بس هتحط كلمة رب بدل ما تقول يا بدوي تخرج من الدين، قل يا رب البدوي، تكون من الموحدين. هذا من المشركين، هذا الموحدين. وافق وقال استغفر الله أتوب إلى الله، يبقى أخي بجواري. وانت تعالى حزبي العام الأحزاب ليه النهار، تعالى. الله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال ولا تكون المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. اترك حزبك هذا. أنا يا شيخ أرد نصرة الإسلام، ترد نصرة الإسلام بخلاف الإسلام، ولا نصرة الإسلام بتعاليم الإسلام؟ انصر إسلامك بإسلامك، ما تنصر إسلامك بمخالفة إسلامك. يبقى أنت نصرت الشيطان مش نصرت الإسلام، جزاك الله خير. يعني هتترك الأحزبية؟ أبدا يا شيخ، أبدا الأبدين إن شاء الله. طول ما أنا عايش حياتي كلها لن أكون حزبيا. خلاص تعالى أخويا هنا أنت بجواري، وهكذا. يبقى اعتصموا بحبل الله جميعا، ده أولا، ولا تفرقوا. إنما التجميع هذا ما في فائدة. يبقى القاعدة الأولى لا يستوي الخبيث والطيب. القاعدة الثانية فاتقوا الله يا أولي الألباب، إعمال العقل في التدبر والتفكر والتذكر، التدبر التفكر التذكر التعقل، حينئذ تكون من أولي الألباب، حينئذ تكون من أولي النهى. ولا تعارض نقلا بعقل. إذن دور العقل عندنا دور عبودية، عابد، العقل عابد وليس مصدر استدلال. وفيه الرد على البدع في نقطة مصدر الاستدلال. صوفية يقول حدثني قلبي عن ربي، معتزلة عقلي، روافض حدثهم إبليس، لأنهم يأخذون دينهم كذبا منين؟ من إبليس. كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفرا قليل. القاعدة الثالثة النهي عن التكلف، وأن الإنسان لا يتكلف ما لا علم له، وأن الإنسان يتعلم ويعمل بما ينفعه ويسكت عما سكت عنه الشارع. شوف قواعد عظيمة. قاعدة أن الإسلام دين العدل، لا دين المساواة بإطلاق، إنما دين العدل وفيها المساواة بين المتماثلين. اثنين، دور العقل في الشرع وأنه منقاد، وأن وظيفة التدبر، وأنه لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح. القاعدة الثالثة النهي عن التكلف. هذه ثلاث قواعد استفدناها من هذه الآية إلى الآن. من يسرد الثلاث قواعد مع الاستدلال؟ هذه قواعد عظيمة يا إخوان، قواعد ربانية، قواعد ربانية. ها ولي أحمد آخر واحد، أحمد، النهي عن التكلف، وأن الإنسان ما يسأل عن شيء إلا إذا كان شيئا يترتب عليه عمل. ولهذا جاء عند الإمام مسلم من حديث أنس قال نهينا نسأل النبي في القرآن، فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي فيسأل رسول الله ونحن نسمع. دي القاعدة الأولى. أيمن، القاعدة الثانية، لا يستوي الخبيث والطيب في أيها أيمن؟ في كل شيء، كل شيء، في الأقوال، في الاعتقادات، في الأعمال، في الأصحاب، في الزوجات، في كل شيء، في الكسب الحلال والكسب الحرام، ما يستوي خبيث وطيب أبدا أبدا. لا تستوي سنة وبدعة، لا يستوي توحيد وشرك، لا يستوي صالح وطالح، لا يستوي، وهكذا. طيب القاعدة الثالثة محمود. نعم، أن الشرع لا يحارب عقلا صريحا، إنما ديننا عقل صريح، صريح ونقل، ونقل صحيح، عقل صريح ونقل صحيح. إنما أقول هذا الحديث ولو كان في البخاري تركون هذا، حتى لو في البخاري ده بيخالف العقل، لكن هو لا يخالف عقلي أنا، هو يخالف عقلك أنت. طيب هو لا يخالف عقلي أنا، ما الحكم بين العقلين؟ طيب أنا عقلي مخالفك، ولهذا ليس لهم قاعدة ثابتة. أما بيقول يخالف العقل، أي عقل؟ وكأن عقول الدنيا كلها اجتمعت فصارت عقلا واحدا والنص يخالفه. شوفوا بقى قاعدة أخوان، مستحيل الشارع يأتي بما يخالف العقل الصريح، مستحيل. الشارع، الشرع لا يأتي، قاعدة، قاعدة، الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، قد يأتي بما تحارفي تحتاج إلى تأمل وتدبر ولا عقله إلا الخواص. إنما الشرع لا يأتي بما تحيل العقول، يعني الصريحة تمنعه تحيله، هذا فساد محض ثم الشارع يأتي أمر به، هذا مستحيل. الشارع لا يأتي بما تحيله العقول، بما تحيله مستحيل، الشارع لا يأتي بهذا. ولهذا ابن تيمية رحمه الله أقام في هذا المعنى كتابا بأكمله، وهو درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، كما تقول درء تعارض النقل والنقل، فكذلك درء تعارض النقل والعقل، بس أي نقل؟ الصحيح، وأي عقل؟ الصريح. يبقى نقل عقل ما في تعارض، بس بشرط تضع للنقل وصفا وتضع للعقل وصفا. تضع للنقل وصفا اللي هو يا إخوان الصحيح، وتضع للعقل وصفا اللي هو إيه؟ الصريح. يبقى لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. إذا وجدت تعارضا، إما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون العقل غير صريح. إنما نقل صحيح مع عقل صريح لا يمكن، مستحيل، مستحيل. قولي عابد القاعدة هذه، لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. طيب لو قال لك قائل يا عابد لا تعارض بين نقل وعقل، هل القاعدة دي كاملة كده؟ لا تعارض بين النقل والعقل، أمال إيه؟ لابد نضيف إلى النقل وصفا وإلى العقل وصفا. ما ينفعش يقول لا تعارض بين النقل والعقل، ممكن فعلا يكون في تعارض بين النقل والعقل. ليه؟ لأن النقل مش صحيح أو العقل غير صريح، لكن لابد تتم القاعدة نقول إيه؟ لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. فإذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا فلا تعارض. ولهذا لا إشكال عندنا أبدا 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 أن الله يضع قدمه في النار، لا إشكال عندنا أبدا 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 أن الله يستوي على العرش استواء يليق بجلال، لا إشكال عندنا أبدا أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ما في إشكال عندنا أبدا أن الله يحب المتقين، لا إشكال عندنا أبدا أن الله يكلم عباده، ما من أحد إلا يكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، لأن عندنا ليس كمثله شيء. سبحان الله. احنا العقل عندنا ما احال ولا منع نملة تقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. مع انه ولا واحد فينا بيسمع النملة. في حد بيسمع النملة؟ في حد بيعرف النملة؟ وما انت ما قلتش لك الايه دي كذب لان النملة ما بتتكلمش ما سمعناهاش. النملة تكلمت ولا تكلمت وقالت لاحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وصدقنا هذا. ليه؟ لو واحد قال لك يا عم النمل طب روح كده اسمع النملة التاني يقول انت مجنون. هو النمل زينا؟ هو النمل زينا؟ خلي بالك هو النمل زينا؟ الا ما برضه انت مجنون. هو الله زينا؟ ما هو نفس المسألة برضه. الا طب والهدهد بقى الموحد الدعي الله ده احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا. لا 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 دي ده دي ده يا أخوان ده أعظم داعية من الطيور. ده شيخ الطيور ده الموحد هذا ده شيخ ده تعلم السلفية دي فين؟ فين السلفية دي تعلمها فين؟ والتوحيد والسنة يا الله والتعامل معه ايه يعني ما قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقي اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. يعني مباحثة مملكة مملكة فيها هدهد. واحد يقول لك يا عم هدهد الكلام ده فاضي الغي الصورة دي والقصة في حاجة اسمها هدهد بيه تحس تفهمني ان في هدهد هيتكلم ويعرف كمان توحيد ويعرف شرك الله ينكح ده القرآن ده الغي. اقسم بالله العقلانيين هؤلاء لولا انهم سينادون على انفسهم بالفضيحة الكبرى والله والله لا انكروا هذا والله لا انكروا هدهد هدهدا يدعو للتوحيد ولا انكروا نملة تتكلم والله سينكرون. لكن لو انكر يبقى كده فضح نفسه. انما خلينا في البخاري وروايه البخاري مش عارف ايه خلينا في ابو هريره اللي كان بياكل بيحدش عشان بياكل يملى بطنه مش مشكله او نخبط في دول تمام ولا عن البخاري مقدس يعني. انما القران عند ابويا وابوك وكل الدنيا واللي ما بيصليش مقدس. هتقول الايه ما ينفعش احنا بنكذبين بهدهد القران ونمله القران وذبابه القران وعنكبوت القرآن والكلب في القرآن يبقى منفعش؟ يبقى كده ندى على نفسي بالإيه؟ هو نفس المسألة. إيه ما الفرق بين هذا ده؟ عقلك اللي انت ماشي به يمنع أن هدهدا يتكلم ويدعو إلى توحيد. لكن حينما تقول احنا مش زي الهدهد الهدهد له صفته وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقن تسبحه والله سخر لسليمان ما لمسخره لغير. لهذا كانت مملكة سليمان جيش سليمان مش من صعقة وجوي ومشاه وكذا من الأدبين بس ده جيش وإيه وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير. سبحان الله شوف جيش من ايه جن وانسى. ما هو قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي مملكة عظيمة ما رؤي على وجه الأرض مثلها ولا رؤيا من الخشوع والخضوع وتفويض الأمر إلى الله وشكر الرب سبحانه وتعالى يناسب هذا. إذ يقول سليمان عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك أمام النملة التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مملكة عظيمة يبقى كيف تكون مملكة من الجن والإنس والطير؟ يبقى للهدهد ما يليق به وللنملة ما يليق به. تصورت نملة تتكلم وأقول على ما يليق به وتصورت هدهودا يدعو على ما يليق به ولم أتصور ربا يتكلم على ما يليق به. أمر عجيب. عقلك الذي يحيل أن الله يتكلم فليحل أن النملة تتكلم وليحل في آخر الزمان حجرا يتكلم ينطق يا مسلم يا عبد الله تعالى ورائي يهودي فاقتله إلا شجر الغرقد. ألا ده المعركة تبقى بين أحجار وأشجار؟ يعني المعركة بدأ بأدميين وهتنتهي بأحجار وأشجار؟ يعني إحنا النهاردة اليهود والطيارات، تمام، هتنتهي بإيه بقى يا جماعة؟ ولهذا اليهود بيزرعوا شجر غرقد يكثرون منه. ما هو ده اللي هيدافع، وما ما بتكلمش. يعني المعركة مش معركة جدار عازل، ولا معركة طيارات، ولا معركة أربجهات. ده تتحول في آخر الزمان لتكون معركة كون، معركة أكبر مما تتخيل. فلا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. يا الله إخواني، سبحان الله سبحان الله. شوف المعركة بتمتد لإيه يا إخوان؟ مش بقى الخط الأصفر في سيناء، والخط الأخضر، والخط الأحمر، والخط ولا معركة مياه، ولا معركة جو، ولا معركة طابة، ولا معركة الجولان. ده المعركة حجر وشجر. يا ليت جيلنا يفهم هذا، يا ليت الجيل يفهم هذا، إن صراعنا مع اليهود صراع حق وباطل، مش صراع أرض، مش هي منطقة جولان ولا منطقة طابة ولا منطقة، لا، ده دين، ده دين، دين، دين خلاصته. لو عايز تعرف هو دين يعني بصورة، ها، انظر إلى المسجد الأقصى بس كده، شوف الصراع اللي حواليه، مسلمون يهود نصارى، شوف عند المسجد هذا، شوف الصراع إيه المصغر اللي هيبقى الصراع حتى آخر الزمان. حينئذ يتحول الكون، يدخل في الصراع، ينطق الحجر والشجر. إذن سيمتد الصراع، والولاء والبراء الذي يراد قتله سيمتد ليتناول حجرا وشجرا. ينطق الحجر: يا مسلم، يا عبد الله، يا وطني، لا، يا عروبي، لا، يا مسلم، يا عبد الله، لا يا علماني، ولا يا وطني، ولا يا عروبي. قضية عربية، قضية إسلامية، لا، ما عندناش مفهوم، حدش يتكلم خالص. مالك انت يا اندونيسيا، ومالك انت يا ماليزيا، مش حاجة اسمها قضية إسلامية. سحبوه الملفات، غيروا العناوين، بدل ما هي قضية إسلامية خلوها قضية عربية. خرجنا كم؟ عادش حد يتكلم خالص. انت عربي؟ لا، مالكش دعوة بفلسطين. مش مشكلة، ما احنا العرب كتير برضه، مش مشكلة. اشطب إسلامية وخلاها ايه؟ القدس قضية عربية، او فلسطين قضية عربية. بعد كده احنا خلاص عملنا منظمة تعبر عن فلسطين، خلاص، يبقى اسمها ايه؟ القضية الفلسطينية، ما عادش حتى قضية عربية، بقت القضية الايه؟ الفلسطينية. اسلامية بقت عربية، عربية بقت ايه؟ فلسطينية. والفلسطينية هي حمساوية ولا هي اسمها الفتح في الضفة الغربية؟ هي ضفة غربية ولا هي غزة؟ وهكذا. قضية هي قضية حق وباطل، ولهذا تنتهي إلى هذه القضية: يا مسلم، يا عبد الله، تعال ورائي يهودي فاقتل، تعال ورائي يهودي فاقتل. السلاح ده فين بقى على وجه الأرض؟ سلاح الأحجار ده فين يا جماعة؟ الناطقة، الأحجار الناطقة. هل نكذب بهذا؟ أبدا، لأن النبي أخبر: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. صدقنا حجرا يتكلم، صدقنا سماء وأرضا، إيتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. ولا نصدق ربا يتكلم، يخلق بالكلمة ويشرع بالكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. إذا تعطيل الله عن الكلام يساوي تعطيل الله عن الخلق، تعطيل الله عن الشر. فمن المشرع إذا لم يتكلم الله؟ ومن الخالق إذا لم يتكلم الله؟ المسألة يا أخواني مش تعطيل صفة كلام، لا، مسألة أكبر من هذا. تعطيل خلق، تعطيل شرع، لأن الشرع بالكلمة والخلق بالكلمة. فإن عطلت الكلام عطلت الشرع وعطلت الخلق. سبحان الله، قواعد عظيمة من القرآن، قواعد عظيمة. نهي عن التكلف. آمنت بالله على مراد الله، آمنت برسول الله على مراد رسول الله. فما قاله الله، ما قاله رسوله، فعلى العين وعلى الرأس. لا نعارض في ذلك بأهوائنا، ولا نخوض في ذلك بعقولنا، وإنما عقولنا عباد لربنا. يا عقل اسمع، تدبر، تعقل، انقد. فما أمرك الله به هو الخير، ومنهاك عنه هو الشر. فأمنا برب يتكلم، وأمنا برب ينزل، وأمنا برب. نعم.
وقوله تعالى يا أيها الذين
وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، وقوله وإن تسألوا عنها،
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء
وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم.
لسه شغل.
لا ما بس خلصنا. لا. وقوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء.
نعم هذه الأشياء. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم، وذلك على الله يسير. ثم قال عفى الله عنها، أي عما كان منكم قبل ذلك، والله غفور حليم. وقيل المراد بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن، أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها، حينئذ بينت لكم لاحتياجكم إليها، عفى الله عنها، أي ما لم يذكره.
وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، أي إن أنزلها القرآن وأنزلها مجملة فسألتم عن بيانها، هذا شيء جيد، لا معترضين وإنما طالبين البيان. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. نعم.
قال عفى الله عنها، أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها.
يبقى إذن سكت الشارع عن هذا ولم يأمر بشيء، ولم اسكت أنت. طيب أنزل شيء نحتاج إلى شرح وبيان وتسأل، ما في إشكالية. هذا قول ابن الجوزي، قوله تعالى وإن تسألوا عنها حين نزلوا له نزل القرآن، أي حين ينزل القرآن فيها بفرض أو إيجاب أو نهي أو حكم، وليس في ظاهر ما نزل دليل على شرح ما بكم إليه حاجة، فإذا سألتم حينئذ عنها تبدأ لكم، لأن هذا ليس فيه التكلف. نحن نريد أن نعمل في بما نزل في القرآن. نعم.
وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث الصحيح أيضا أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثم قال تعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، أي قد سأل هذه المسائل المنهية عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها، أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بها، بل على لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء والعناد.
إذن نقرر قاعدة أيضا: من كان أو قبلها نقول ما سكت عنه الشارع فهو عفو لا يجوز أن نبحث فيه. قاعدة: ما سكت عنه الشارع فهو عفو فلا يجوز البحث فيه. طيب، اثنين بعد ذلك قاعدة: فرق بين سؤال الاسترشاد المراد منه العلم والعمل وبين سؤال التعنت والعناد. فرق بين سؤال الاسترشاد وسؤال التعنت والعناد. فرق بين سؤال الاسترشاد وسؤال التعنت والعناد. فرق بين هذا وذاك. فرق بين هذا وذاك. فسؤال الاسترشاد محمود، ويسألونك عن الأهل، ويسألونك عن المحيض، يستفتونك قل لا أفتكم في الكلالة. ولذا نجد الأسئلة في القرآن محدودة. يسألونك هذه كم في القرآن؟ محدودة جدا، محدودة. ولذا قال بعض السلف: لو كنا نحن لكان القرآن إيه؟ أرأيت 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 أرأيت، لكن ما في شيء اسمه رأيت. إنما أسئلة ترتب على عمل محدودة، التي جاءت في القرآن دي محدودة. فالسؤال كان سؤال عمل. فإذا سأل الإنسان سؤالا ينبغي أن يستسأل إلى سؤال ماذا؟ استرشاد، وليس سؤال عناد. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال: يا قوم كتب عليكم الحج. فقام رجل من بني أسد فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فقال: والذي نفسي بيده، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، وإذا لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه.
هات يا أحمد سؤال الحديث هذا عند مسلم كده أصله. نعم.
فأنزل هذه الآية: نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين. فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك، ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه. رواه ابن جرير.
يبقى لا تسأل قبل النزول، فإذا نزلت الآية واحتجت إلى شرح فاسأل، حينئذ تبدى لكم. أما قبل النزول فلا تسأل. فما سكت عنه الشارع أسكت عنه فهو عفو. ما سكت الله بنسيان، الله ما ينسى سبحانه، ولكن رحمة. نعم.
شيخنا أحسن الله عليكم، بعض أهل الأصول يقول أن التكليف طلب ما فيه مشقة أو إلزام ما فيه مشقة، وعليه فالمباح ليس طلب مشقة ما فيه مشقة ولا إلزام، فلا يدخل في الأحكام التكليفية. فكيف الرد على هذا؟
الرد على هذا أن المباح في حد ذاته كحد الأصولي ما لا تعلق الأمر والنهي به لذاته، تمام، في هذا الحد. لكن كيف دخل في التكليف؟ تكليف هذا طارة يكون تكليف باعتقاد، طارة يكون تكليف بعمل، طارة يكون تكليف بكذا. فأنت تعتقد حل، هذا رقم واحد، هذا تكليف، تعتقد حل. الحل هنا استفيد من إيه؟ من وضع عادي أو من اقتضاء عقلي أو من إباحة شرعية شرعية، يبقى هذا حد التكليف داخل في التكليف. الحاجة الثانية لما تنتقل من هذا المباح بما تضيف إليه من عبودية يبقى انتقلنا من مباح إلى عباد. الحاجة الثالثة أن هذا المباح دخل في معرض منة الله سبحانه وتعالى، إذ أباح لنا الطيبات ولم يحرم شيئا وحرم علينا الخبائث، إذ جعلنا الأصل في الأشياء الإباحة، لهذا ذكره في معرض المنة. فلو أنا حذفت هذا المباح كله من التكليف لم يعد يتعلق به أمور شرعية، لا من أنه عرف من جهة الشرع الإباحة لما سكت عنه الشارع، يبقى المباح مستفاد من سكوت الشارع. اثنين، ارتباطه بقاعدة التيسير على الناس والتوسعة، ما جعلكم في الدين من حرج، هذا أمر ثاني آخر. يبقى إذن الإباحة تدخل في التكليف من جهة أن الإباحة عرفت من قبل، يعني يجب عليك أن تعتقد مباح، ولهذا لو جئت حرمت مباحا فتكون آثما. طب آثم ليه؟ أنا همتنع من مثلا أمر ما، امتنع أنت حر، لكن لو جئت تحرم لا، لأن هذا أبيح من قبل الشارع. دليله السكوت. إذا يكون الخلاف بين الإباحة والنهي بنوعيه والأمر بنوعيه، أن التكليف في الأمر عرف بالأمر في الواجب والمستحب، والتكليف في المحرم والمكروه عرف بالنهي، والتكليف في المباح بالسكوت. يبقى بالسكوت، يبقى ده دليل شرعي. وما سكت عن الشافع وعفو، يبقى عرفنا، يبقى ده دليل الأمر ده بنوعيه، ده دليل النهي بنوعيه، ده دليل السكوت. نعم. إنما مسألة بقى تكليف بما فيه مشقة وكذا ما هو بلازم. نعم.
هو الخضر ليه إرادة ولا الإرادة لله؟ وبعدين يجي في الآية اللي بعدين يقول وما فعلته عن أمري، أنا لما سألتش هبقى مرتاح وخلاص ما يهمنيش، بس هي بتشغلني.
ما هو ده
يعني لما أجي في الآية بتاعت إذكار الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربه؟ بقى الحواريين اللي بيقولوا الأمال، بقيت النصارى التانيين اللي الغلابة اللي هم يعني مش صحابة بيعملوا
غير. طيب ده السؤال بقى اللي احنا قلنا يا دكتور اللي هو إيه بقى؟ ده اللي هو سؤال مطلوب مش سؤال منهي عنه، لان سؤالك ده بعد النزول ولا قبل النزول؟ بس براء. نيجي بقى اللي بعد النزول، يبقى ابتداء براء. تمام. يبقى بعد النزول هنا الباب فتح، بس فتح بايه؟ نيجي بقى نشوف في بيان ما في القرآن ما تفسيره، ده مطلوب. في طلب بيان ما سكت عنه القرآن، ده غير مطلوب. زي ما قلنا كده، لون الكلب الشجرة لا، لكن ما اجي اقول مثلا طب هو الخضر له إرادة؟ طبعا خضر له إرادة، امال ايه؟ الخضر له إرادة وانت لك إرادة وكل بني آدم له إرادة، بس إرادة تابعة لإرادة الله وليست إرادة منفصلة عن إرادة الله. احنا الإرادة كلها لله، يعني ايه؟ والمشاكل يعني المشيئة العامة، يعني أننا لا نخرج عن إرادة الله ومشيئة الله، لكن فعلنا بماذا إن لم يكن لنا إرادة؟ أنت جيت اليوم إزاي؟ أنت مالكش إرادة، جيت لي إيه اللي جابك؟ أنت جايب إرادة ولا إيه؟ ومرتب مع الشيخ إبراهيم معامل، وأكيد سبق هذا ترتيب ومن امبارح والنهاردة وتمام، يبقى دي إرادة، ولا أنت جاي كده وخلاص؟ طب انت ليه انت جاي وخلاص ما روحش كفر الشيخ ليه؟ ايه اللي جابك بيه؟ لماذا اخترت؟ يبقى هنا انت ليك ارادة، بس ارادتك دي انت ممكن ترتب كل حاجة وتطلعوا تركبوا في السيارة وتيجوا تطلعوا يا إما يجي تليفون الشيخ إبراهيم وكذا, أو يحصل ظروف, أو العربية تعطل, أو إلى آخر. خد بالك, يبقى إذن أنا لي إرادة, لكن إرادة تابعة وليست إرادة مستقلة. إرادة عشان كده القدرية قالوا الله ملوش إرادة, الإرادة لنحن المعتز. وقبلهم الجبرية قال لك انت مالكش إرادة خالص, الإرادة لله. فقوم قالوا الإرادة لله وعطلوا إرادة المخلوق, وقوم قالوا الإرادة المخلوق وعطلوا إرادة الله. إحنا بقى أهل السنة نقول لا, في إرادتين, إرادة لله وإرادة لنا, بس إرادتنا تابعة لإرادة الله. أراد الله ولو شاء الله ما اقتتلوا, ولكن الله يفعل ما يريد. يبقى رجعنا المشيئة ورجعنا إلى الله, لكن الاقتتال حصل منين؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, منهم كلام الله بعضهم درجات, وأتينا عيسى بن مريم بينة وأيدناه بالحضور. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينة, ولكن اختلفوا فمن من آمن ومن من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا, اقتتلوا نسبة الاقتتال إليهم, ولكن الله يفعل ما يريد. نيجي على الحواريين مثلا يا دكتور, على الحواريين. هو الحواريين يقول كده, هل يستطيع ربك أن ينزل علينا؟ نقول سؤالهم كان ايه برضو, سؤالهم كان ايه؟ سؤالهم سؤال شك في قدرة الله, ولا سؤال زيادة يقين؟ يعني مثل ما قال إبراهيم عليه السلام, ربي أرني كيف تحيي الموت, قال أو لم تؤمن, قال بلى ولكن ليطمئن القلب. فهل كان يريدون أن يطمئن القلب ويزداد اليقين وينتقل من دليل إلى دليل, ولا كان في شك؟ لو شك بيقوش حوالين زي ما تقول كده. ولهذا في قراءة ثانية جميلة قوي احفظها اليوم, يقول القراءة الأخرى متوترة أيضا, قال الحوريين عليه السلام, هل تستطيع ربك أن ينزل علينا؟ هل تستطيع ربك, يعني تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء, مش هل يستطيع ربك أن ينزل, هل تستطيع ربك, تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخيرنا, تمام؟ هل تستطيع ربك أن الله كده ينزل سر ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخيرنا ويتم منك وارزقنا أنت خير الرازقين؟ يبقى إذن في فرق من سؤال يحصل به زيادة بصيرة وزيادة يقين وزيادة كذا, وبين سؤال يكون قائم عشان. فإذن السؤال بعد النزول غير السؤال قبل النزول. طب نيجي للسؤال اللي بعد النزول, سؤال أعرف به دلالات القرآن اللي موجودة عندي كيف أفهم هذا؟ على براءة. سؤال أتكلف وسكت عنه شيء شك عنه القرآن, يبقى ما أسأله, لا لون كلب ولا حبة ولا شجرة ولا كذا ولا كذا كذا, ما ليش دعوة بالأشياء دي أصلا, ما ترتبش أنا عمل ولا ترتب على شيء. انتبهت يا دكتور؟ نعم نعم نعم. ابن الجوزي بيقول في إيه بقى الآية لها يسع ربك؟ نعم,
قوله تعالى هل يستطيع ربك, قال الزجاج أي هل يقدر, وقرأ الكسائي هل تستطيع بالتاء ونصب الرب.
هل تستطيع ربك, ده الكسائي, قراءة الكسائي. نعم.
قال الفراء معناه هل تقدر أن تسأل ربك.
نعم.
قال ابن الأنباري ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله, وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه هل تستطيع أن تقوم معي, وهو يعلم أنه مستطيع ولكنه يريد هل يسهل عليك. وقال أبو علي المعنى هل يفعل ذلك بمسألتك إياه, وزعم بعضهم أنهم قالوا ذلك قبل استحكام إيمانهم ومعرفتهم, فرد عليهم عيسى بقوله اتقوا الله أن تنسبوه إلى عجز, والأول أصح,
إن ما في عجز ولا شك, لما هي زيادة يقين. نعم نعم. لو ايه في ايه يا شيخ ابراهيم؟ الحاج قال ايه
الاثر اللي مر معنا, ولو فعلت ولو قلت لوجبت ولو تركتموه لكفرت.
لو قلت لوجبت يعني كل عام, ولو تركتم القيام بهذا كل عام لكفرتم. لو في الايه قال تعالى ولله عن سحجبة المسيح صلى الله عليه وسلم، فمن كفر بعد ذلك فأولئك ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هنا الكفر إما يكون أكبر بالجحود، يعني تردون التشريع نفسه، أو يكون دون ذلك وهو كفر دون كفر إذا لم تقوموا بالواجب عليكم، فيكون هذا مثل هذا. نعم نعم. ترك لو تركتم القيام بهذا الواجب عليكم لكفرتم، فيكون كفر دون كفر كسائر المعاصي، أو تركتموه تكذيبا، تركتموه جحودا، تركتموه كذا عدم التزام، فيكون كفرا أكبر. نعم.
أصل الحديث في مسلم يا شيخ.
أيوه نعم. قال
في كتاب الحج.
نعم.
ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.
هذا في مسلم. العجيب سبحان الله أن كل الروايات ابن كثير هنا أظن صح ولا لا، اللي مرت معنا في هذا الحديث كلها ضعيفة، يعني بالأسانيد، يعني ما ذكر فيها رواية لرواية مسلم، ما ذكرها سبحان الله. في فيه ما انتبهت أنا فين؟ قال إيه وفي الصحيحين؟ لا، إن الله كتب عليكم حج. كلها تأملت، يعني هذه كلها روايات ذكرها سبحان الله اللي في السند ضعف، كل هذا في إسناده ضعف، ما ذكر يعني. حتى آخر هو العفو عن ابن عباس في تفسيري وكذا، كتب عليكم فقال رجل من بني أسد يا رسول الله، كل عام قال في حشية ضعفه شيخ شاكر في تحقيق التفسير الطبري، وقال هو إسناد مسلسل بالضعف من أسرة واحدة، إسناد مسلسل بالضعف من أسرة واحدة، ثم شرح الإسناد شرحا مفصل. نعم. يعني ابن كثير ما ذكر فيه سياق مسلم وإسناد مسلم على كثرة ما عاد، لكن حديث يعني كما قلنا عند مسلم واحد الصحيح.
حديث السائل اللي قال له من أبي؟ قال أبوك فلان. كان هذا غير أبوه؟
لا، هو أبوه. أبوه نعم. ما هو كان ما يعرفش، ما هو كان بقى في الجاهلية وأنساب ممكن تكون صحيحة غير كذا، فبعض كان تكلم، البعض كان تكلم في نسبه. أبوك من؟ قال أبي حذافة. يبقى أقول لي بقى الوقت في مسألة أرادنا ديت، الإرادة الخضر، نقول إيه دلوقتي في إرادة الخضر؟ له إرادة ولا ملوش؟ له إرادة تابعة لإرادة الله، يبقى له إرادة والله له إرادة وهي تابعة لإرادة الله. طب وموضع الحواريين سؤالهم بقى؟
لا، يعني هم كلمة هل تستطيع ربك؟
تمام.
أي.
أي نعم. تمام. أو زي ما احنا قلنا ان هو بيطلب مزيد هداية، مزيد يقين وليس شك. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. قال: لما نزلت آية الحج نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقالوا: يا رسول الله، عاما واحدا أم كل عام؟ فقال: لا، بل عاما واحدا، ولو قلت كل عام لوجبت، ولو وجبت لكفرتم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء، إلى قوله
ولو وجب كفرتم، يعني في حالة عدم القيام بهذا لوجبت كل عام. إما كفر أكبر بعدم التزامكم هذا وعدم دخولكم في خطاب والتزامه فيكون أكبر، وإما كفر أصغر إذا لم تستطيعوا القيام بما يجب عليكم كل عام لما فيه من المشقة. نعم.
ثم قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء، إلى قوله ثم أصبحوا بها كافرين، رواه ابن جرير. وقال خسيف عن مجاهد عن ابن
خسيف
وقال خسيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسألوا عن أشياء، قال: هي البحيرة والوصيلة والثائبة والحام، ألا ترى أنه قال بعدها: ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا. قال: وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات فنهوا عن ذلك. ثم قال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
الآيات يعني اللي هي أن ينزل علينا آيات كذا وكذا، لأن هذا لو نزلت ولم يؤمنوا لأهلكهم الله. ولهذا ده خلاصة ما ذكره ابن الجوزي، مهم جدا سبحان الله تفسير ابن الجوزي الحقيقة في حصر الأقوال باختصار مهم جدا. ولهذا يقول يعني في هذه أربع إيه؟ أربعة أقوال. قال في سبب نزولها ستة أقوال، لا تسألوا عن شيء تبدي لكم تسألكم، ذكر ستة أقوال فيها. نعم، منها هذه القول الرابع، قال: أن قوما سألوا رسول عن بحيرة والسبع والوصيلة والحام فنزلت الآية. طب والخامس؟ أن قوما كانوا يسألون الآيات والمعجزات فنزلت هذه الآية. روي هذا المعنى عن عكرمة، فهو حصر الحقيقة للأقوال حصر جيد، يعني تفسير مهم جدا جدا جدا. يعني إذا أردت أن تعرف حصر أقوال المفسرين في الآية فتفسير ابن الجوزي يحصر لك أقوال المفسرين. طبعا عليه ملاحظات، عليه ملاحظات، لكن نقول في الجملة يعني نتكلم في المنهج كإجمالي، يعني حصر الأقوال، يعني في تفسير يعتمد الأحكام الفقهية تجدها موسعة فيه زي القرطبي، حتى ممكن يخرج عن موضوع التفسير ذاته في بعض الأحيان. وفي تفسير قائم على الآثار زي الطبري، في تفسير قائم على جمع أقوال، لأن دي مفاتيح في التفسير، يعني وأنت نفسك تجعل منهجية في التفسير وأنت تذاكر، في منهجية في ذكر أقوال، يبقى تضع زاد المسير أمامك. وده طبعا تفسير مختصر من المغني له لابن الجوزي، كان أوسع واختصر في هذا. تفسير ابن الجوزي حصر أقوال لو أردت، تفسير أحكام أضع أمامك القرطبي طبعا من المتقدمين، إنما تفسير أضواء البيان أضيق وأفضل ولا يترك شيئا تحتاجه في الأحكام مع نظافته مما قد يعني يعكر الأمر بما يذكره القرطبي من بعض الأشعري، لكن انتفع به تفسير القرطبي، انتفع به انتفع به، ويقرأ فيه يقرأ فيه، واستفاد منه يستفاد منه، تفسير عظيم في مادته إلا ما كان فيه من الأشعرية. تريد آثار مع ترجيح بقراءات ولغة وكذا، يبقى تفسير ابن جرير. تريد جامعا لكل هذا تختصر عليه، يبقى ابن كثير. تريد مختصرا سلفيا قحا تشربه بدون شوائب، يبقى سعدي والمبارك فاز المبارك. يبقى دي توجهات في التفسير. ممكن أنا أقرأ تفسير وأقول أن خلاص القرآن تفسير، ومع ذلك لم أطلع على مسائل مهمة فيه وموضوعات مهمة إيه فيه. يبقى التفسير تجعلها أمامك كذا، في تفسير أثرية تعتمد على الأثار وذكر الأثار وكذا تفسير بهذا، في تفسير يعتمد على أحكام، في تفسير يعتمد على أقوال جمع أقوال، في تفسير مختصر بالمعاني السلفية. كل هذا لا يحوجنا إلى أن تخرج عن التفاسير المعتمدة اللي اعتمدها علماء الأمة. يبقى لسنا في حاجة بقى إلى خواطر، أو لسنا في حاجة إلى كذا، لسنا في حاجة لهذا، لأن الكلام في القرآن تفسير القرآن علم عظيم جدا، لابد يعتمد على كل العلوم، كل العلوم، لغة، قراءات، فقه، حديث، تاريخ، كل هذا لابد يكون من مقومات المفسر، مع إيه؟ أبرز شيء أن يكون على منهج أهل السنة والجماعة اللي هو بنسميه التفسير العقدي. هذا إن شاء الله ده اللي باقي أن يوجد في المكتبة الإسلامية بقوة، يعني أقصد بتخصص، أقصد بذكر الفرق المخالفة وذكر الآثار في ذلك اللي هو التفسير العقدي. يبقى على نسق توسع القرطبي في تفسير الأحكام نريد التوسع أيضا في التفسير العقدي، وإلى تفسير سلف موجودة، ابن جرير فيه، ابن كثير فيه، البغوي فيه، هذا موجود، لكن أنا أقصد أن يكون على إيه؟ وجه كذا. يعني هذه الآية فيها إثبات صفات الكلام لله عز وجل، وقد خالف فيها الأشاعرة والمتردية، هذا فيه إثبات صفة الاستواء، وقد خلف فيها كذا وكذا، ومن أدلة الاستواء هذا فيه إثبات صفة الحب لله سبحانه وتعالى، هذا فيه الإيمان بمرتبة العلم في القدر، هذا فيه الإيمان بمرتبة المشيئة والإرادة، هذا فيه إثبات الأعمال للعباد. ألا لا، ده تفسير عظيم جدا. لو هذا التفسير العقدي في واحد عمل جزء عام في، يعني جزء عام في هذا، ولعل يكون مشروع مثلا في البعض أظن نوه عليه، بس هل هو على الشرط؟ بس ما شفت أنا يعني مطبوع، لكن شفت مجلد واحد عمل التفسير العقدي في جزء عامة، وجيد في الجملة الحقيقة يعني، وجيد. نعم، لا، نكت القرآن أيضا هي وقوف عند آيات يعني، وجيد في التفسير هذا كمنهجي، لكن تفسير عقدي بحيث يقف مع الإيه، مع آيات القرآن يذكر فيها منهج أهل السنة بين 72 فرقة، بين 72 فرقة منهج أهل السنة، مع مسائل بقى المنهجية، مع مسائل هذه وإصرار الفرق. ده طبعا تفسير يعني إيه، نحتاج يعني إليه يعني حاجة ماسة الحقيقة، مشاريع والله يا إخواني. السيرة السلفية، التفسير السلفي يعني مشاريع ضخمة ضخمة فعلا يعني، يحتاج إليها. نعم، نعم، ابن جرير ما ذكر سياق مسلم أيضا. الايه؟ نعم، جيد ايضا. نعم، تفسير ايضا جيد، تفسير السمعاني تفسير جيد ايضا. نعم، بالضم. اي نعم، هو ضبطنا بالفتح والكسر وسيما. خصيفي بن من؟ نعم، ليس إلا هو عن مجاهد، ليس إلا هو. من ضبطه؟ نعم، بعضهم ضبطوا بالفتح. طيب شوفوا كده نستفيد. نعم،
قال: وأما عكرمة فقال إنهم كانوا يسألونه عن الآيات فنهوا عن ذلك، ثم قال: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. رواه ابن جرير. يعني عكرمة رحمه الله أن المراد من هذا النهي عن سؤال وقوع الآيات كما سألت قريش أن يجري لهم أنهارا، وأن يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك، وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء. وقد قال الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى:
ثم الذي يطلب الآيات، أي اللي بتسمى آيات الاقتراح، هذا لا يريد إيمانا، هذا يريد تعجيزا. ولهذا الله قال: ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما بل نحن قوم مسحور. وقالوا لأنه من لك حتى تفجر الليل من أرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعلم فتفجر النهار خلال تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت مزخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. طب لو جاءت الآيات آمنتم؟ أبدا، لأنه جاءتكم آيات، لو أردتم الإيمان لكانت كافية. فسؤالكم الآيات هنا ليس طلبا لآيات إن نزلت آمنتم، ولكن اقتراح من باب التعجيز. سأل بعضهم آية فأراهم القمر منشق، هل آمنوا؟ سحر مستمر. ومن أجل هذا نستفيد فائدة مهمة جدا، وهي طالب الحق يكفيه دليل، وطالب وصاحب الهوى لا ينقاد ولو أتيت بكل دليل، بكل دليل ما ينقاد لأنه صاحب هوى. أنت أزهري؟ لا خلاص بتكلم في دين ليه؟ أنت مش أزهري أنت. طب لو جبت لك أزهري، تعال يا شيخ فلان يا أزهري قول، هيقول الحق الذي هو يخالفه. لا ما انت بقى زيهم، انت وهابي. ما هو ازهري اهو، يعني بقى ازهري حطيته انت عايز ازهري، ما هو ده الازهري، طلعت وهابي. يبقى المسألة مش مسألة ازهري وغير ازهري، المسألة مسألة موافقة غرض. جبنا لك الازهري بقى وهابي الازهري.
وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن
ما
بها.
ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ لا خيرنا ابن خيرنا، ده شيخنا إمامنا. ألا تعالى عبد الله آمن عبد الله، ده سفينا وشرنا وابن شر. إيه اللي حصل؟ الموقف واحد. إذا المسألة يا مسألة ماذا يا إخوان؟ اتباع هوى، اتباع هوى. ولهذا صاحب الهوى لو تجيب له كل، لو تتحول الأشجار كلها إلى أقلام والبحار إلى مداد تكتب الحق لمن قات، لكن صاحب الحق في ماذا؟ جيل الواحد. لأن الذي يطلب الحق هو جاهل به، آفته الجهل، فإن أعلمته ارتفع جهله إلى علم وانقات. لكن صاحب الهوى ليس آفته راجعة إلى نقص علم، لكن راجعة إلى عدم انقياد. زي الأرض كده الشرقية عندنا، إشكاليتها إيه؟ فيش مية، تنزلها المية تتشربها وتطلعك. لكن في أرض صخرية ما في فائدة، ثم قست قلوبهم بعد ذلك كالحجارة أو أشد قسوة. نعم.
وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها.
أبو طالب كان نقصه آيات؟ أبو طالب كان نقصه ايه؟ كان نقصه ايه؟ شايف ايات وشايف براهين وشايف نبي امامه ويدافع عنه، لكن عنده عصبية. لهذا ابو جهل لما جاء اعطيت كلمة، وده طبعا كلمة في وقت حساس، نحن نريد صد مختصر محبوك لا يقبل ما في اعلى منه. اترغب عن ملة عبد المطلب؟ مالوش، ده ما تطعش ابن اخوك، ده ابن اخوه ده كذاب، كان ممكن تاخده النعره ويسلم كمان. لكن اترغب عن مله عبد المطلب؟ انت بين محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وبين عبد المطلب نفسه. ولم يعدل عنها رغم تكرار النبي قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله، وهو لم يعدل عن أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. نعم.
وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله.
الله أكبر الله أكبر. يعني لو نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبل، هل كانوا يؤمنون يا إخوان؟ ما كانوا يؤمنون. بل أعظم من ذلك، إذا عينوا النار وطاردوا وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد بعد النار، لو وقفوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا مثال، هذه الآية مثال على قول أهل السنة، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا لو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. طيب نكتفي بهذا القدر. الحافظ ذكر بإيه؟ بالكسر ولا الصاد؟
بالكسر الخاء المعجم.
قال ايه؟
قال في شيخ ابن عبد الرحمن الامام الفقيه ابو عمرو الحضرمي بكسر الخاء المعجمه الاموي مولاه الجزري الحضرمي.
قال خصيف ابن
عبد الرحمن الامام الفقيه ابو عمرو الحضرمي بكسر الخاء المعجمه الاموي مولاه الجزري الحضرمي راى انس بن مالك وسمع مجاهدا وسعيد بن جبير وعكرمه وطبقتهم.
هل ذكرها فين؟
ده في السير
ولم يذكر وجها آخر. ده بالكسر. ها ايه امسك الميكروفون عجيب يعني تفضل سنة سنين يا احمد. نعم.
قال بعض المحققين قال ضبطت بالتصغير عن تقريب التهذيب.
بالايه؟
بالتصغير.
بالتصغير خصيف.
وضبطت في الوافي بالوفيات خصيف بفتح الخاء وكسر الصاد المهملة.
ولم يذكر الوجه الثالث. يعني تبقى مثلثة الآن، ضم فتح وكسر. لكن في أصل كلام حجر، جبتها في أصل كلام حجر، أصل كلام قال إيه فين؟ أقال لا كلام ونص كلامه
قال خصيف أو خصيف بالصاد المهملة آخره فاء مصغر.
خصيف هذا فين؟
في التقريب.
لم يذكر وجه آخر. تمام. يعني ورد في الضبط الثلاثي يعني ما إيه؟ معجمة مكسورة. مكسورة في ايه؟ في المكسورة قال لا وما انت الكسر فين عندك؟ اي ذهب. اي نعم. في ايه؟
ليس في الخصيف وفي الخصيف. الخصيف في الفتح والضم لكن في اللغة النسر.
الكسر فين؟
السير يا شيخنا في السير. قال ابن عبد الرحمن الامام الفقيه ابو عون الخضرمي بكسر الخاء المعجمة الأموي.
يبقى الخضرمي.
نعم. نعم.
بكسر.
الجزري الحراني يعني أعقب الخضرمي بكسر الخاء.
خضرم.
الخضرمي.
لكن قال في.
بعد أن قال ابن عبد الرحمن الإمام الفقيه أبو عون.
لا ضم.
الخضرمي.
ضم خصيف. أو خصيف.
لا لم يتكلم فيه. نعم. لم يضبط خصيف.
ما أنت قرأت فين يا دكتور؟ لا يبقى الخضرمي بقى. نعم نعم وليس خصيف. لا يبقى الخضرمي. نعم يعني يبقى الاقرب ضبط ابن حجر. نعم خصيف تصغير. نعم